بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال أنه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البيع في المبيع لاستحالة كون المبيع بلا ثمن، توضيح هذا الكلام. يتوقف على ما ذكرناه في الدرس الماضي حول ما أفاده الشهيد الأول قدس سره في المحكي عن حواشيه. قال الشهيد في مسألة ما لو علم المشتري، لأن البايع غاصب، فالمشتري مع علمه بالغصب يكون قد سلط الغاصب البايع على الثمن، فلا يدخل الثمن في ملك مالك المثمن المالك الأصيل. فإذا كان المشتري مسلطا للغاصب على الثمن على ماله، واشترى الغاصب متاعا لنفسه، فمعناه أن الغاصب قد أتلف الثمن بدفعه إلى البائع الذي باعه المتاع، فتتحقق ملكية الغاصب للمبيع وعليه. فإذا أجاز المالك الأصيل مالك المثمن، إذا أجاز هذا البيع لا تنفذ الإجازة، ولا يملك مالك المثمن بدل متاعه الذي باعه الغاصب، لأن هذا المتاع صار ملكا للغاصب. فيرد إشكالان، الإشكال الأول في صحة البيع الذي أجراه الغاصب، والإشكال الثاني في إتباع المالك للغاصب في بيعه الثاني، الإتباع أو التتبع، بمعنى هل يحق للمالك أن يجيز الغاصب في بيعه الثاني أو يرد هذا البيع. هنا يكمل الشيخ الأعظم كلام الشهيد الأول حول هذه المسألة. قال الشهيد بأنه إذا قلنا ببطلان المبيع ببطلان إتباع المالك للغاصب في بيعه الثاني، فإنه يلزم بطلان إجازة البيع في المبيع. توضيح هذا من خلال المثال. مثلا اشترى المشتري من الغاصب وهو يعلم بأن هذا المتاع مخصوص. وأخذ الثمن، استلم الغاصب البايع، استلم الثمن من المشتري، ثم اشترى بهذا الثمن، هو نفس الغاصب، سلعة أخرى. وبعد أن اشترى أجاز المالك الأصلي الأصيل، أجاز هذا البيع. هنا يقول الشهيد الأول، إذا قلنا ببطلان اتباع المالك، اتباع المالك أو تتبع المالك بمعنى أن يجيز المالك أو لا يجيز، هذا بمعنى أننا إذا قلنا لا يحق للمالك أن يجيز هذا البيع الثاني، هذا البيع الثاني في الواقع وقع بثمن مال المالك، هنا في هذا الفرد لا، في هذا الفرد يلزم البطلان، يعني بطلان إجازة هذا البيع الثاني، لأن الثمن حسب الفرد صار للغاصب لا للمالك، ويستحيل أن يكون المبيع بلا ثمن. والمفروض أن البيع الثاني وقع بهذا الثمن الذي هو ملك للمالك، لكن هذا الثمن صار للغاصب، فلا يحق للمالك في أن يجيز البيع الثاني، ولا يحق للمالك أن يرد هذا البيع الثاني. بل إذا قلنا بأن الإشكال في أصل صحة البيع الذي أوقعه الغاصب على مال المالك، يكون الإشكال أيضا صحيح، لأنه بيع بلا ثمن، والبيع بلا ثمن باطل. هذا هو الإشكال. فيشكل عليه بأن البيع يقع بلا ثمن. ثم نقل بعد هذا، نقل الشيخ الأعظم كلام الفخر في الإيضاح، في المحكي عن الإيضاح. قال الفخر ووجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك، بنى الوجه على الإشكال، قال فيه إشكال، وبعبارة أخرى أن الفخر بنى الوجه في بطلان تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصبية، وقال فيه إشكال. هذا الإشكال بناء على كون الإجازة ناقلة، من خلال المثال اشترى المشتري من البائع الغاصب وهو يعلم بأنه غاصب. ثم اشترى الغاصب بهذا الثمن شيئا آخر وأجاز المالك. لا يخلو الأمر إما أن تكون الإجازة كاشفة وإما أن تكون الإجازة ناقلة. يقول الفخر بناء على النقل يأتي الإشكال. كيف يأتي الإشكال؟ الآن لما باع الغاصب السلعة، هذه السلعة هي المثمن، فالمثمن دخل في ملك المشتري، والثمن بقي بلا مالك. لأنه إذا قلنا أنه إذا لم ينتقل إلى البايع الغاصب معناه أن الثمن بقي بلا مالك. ليش؟ لأن الثمن خرج عن ملك المشتري، لكنه هل دخل في ملك المالك؟ لم يدخل في ملك المالك، لأنه قبل الإجازة لم ينتقل الثمن إلى ملك المالك، وبعد الإجازة إذا لم ينتقل هذا الثمن إلى البايع الغاصب يبقى بلا ثمن. لمن ينتقل؟ يبقى بلا ثمن. وهذا بخلاف مسألة الكشف بناء على القول بالكشف. لو قلنا بأن الإجازة كاشفة فإنه بمجرد العقد الذي يوقعه الغاصب مع المشتري يدخل المثمن في ملك المشتري ويدخل الثمن في ملك البايع، ملك المالك عفوا، مالك الأصيل. فإذا أجاز المالك، وقلنا بكون الإجازة كاشفة معناه يثبت للمالك الحق في المطالبة بالثمن. إن شاء أخذ الثمن من البايع الغاصب، وإن شاء أخذ الثمن من المشتري الذي اشترى من الغاصب، فله الخيار في أي. هذا ليه؟ هذا موجود الآن. نعم. فعلى القول بالكشف لا إشكال في جواز تتبع المالك للعقود، لا إشكال فيه، يجوز للمالك أن يجيز هذا أو يرد هذا، لا إشكال فيه. أما على النقل يرد الإشكال. ومنشأ الإشكال في جواز التتبع وعدمه في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة، هذا هو. ولهذا قال الفخر في محكي الإيضاح: إذا كان المشتري جاهلا بالغصب، لأنه هنا حسب الفرق في المسألة، نفرض هكذا: تارة المشتري يعلم بالغصبية وتارة المشتري يجهل بالغصبية، هذا لا يخلو من هذا. وبناء على الكشف كون الإجازة كاشفة أو كون الإجازة نافلة، مو هكذا؟ طيب، فنقول إذا كان المشتري جاهلا بالغصبية هل يحق للمالك تتبع العقود؟ يعني هل يحق له أن يجيز أي من العقود أو لا يجيز أي من العقود؟ وهذا نفرض أنه هنا عقود متعددة، اشترى الغاصب اشترى المشتري من الغاصب، والغاصب اشترى بالثمن شيئا آخر، وهكذا يتنقل الثمن والمثمن. هنا يقول للمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته، فله أن يجيز أيا من العقود ويرد أيها شاء، وله رعاية مصلحته ومصلحة ربح لنفسه في سلسلتي الثمن والمثمن من باب المثل. نقول لو باع الغاصب مال المالك، افرض اي شيء يعني سلعة من السلع، واشترى المشتري ولم يعلم بالغصب، لنفرض باعه كتاب، والمشتري ايضا لما اشترى هذا الكتاب دفع الثمن، الغاصب ماذا فعل بالثمن؟ اشترى به شيئا اخر. طيب الان هذه الشاة صار لها حليب، لها لبن، لها ولد، لها صوف، فمنما هذا مربح، فمع جهل المشتري بالغصبية يحق للمالك انفاذ اي عقد من العقود، اجازة اي عقد من العقود، انشاء العقد الاول او العقد الثاني او العقد الثالث، كيف؟ وله رعاية مصالحه في ان ياخذ ربح، يكون اللبن له، يكون الصوف له، له هذا الحق يثبت له، فله رعاية الربح في سلسلتي الثمن والمثمن. ليش؟ لأن المثمن وقع عليه عقود متعددة حسب الفرد، وهكذا بالنسبة إلى الثمن وقع عليه عقود متعددة، فمع الجواز التتبع يحق له رعاية هذه المصالح. هذا إذا كان المشتري جاهلا بالغصب. أما إذا كان المشتري عالما بالغصب، اشترى من الغاصب مع علمه بالغصب، وجاء المالك الأصيل وأخذ السلعة سلعته من المشتري، الآن المشتري لمن يرجع؟ على مسلك الأصحاب لا، يقول لا يرجع للغاصب. ليش؟ هو يعلم بالغصب، هو يعلم بأنه مغصوب، لا يرجع خاصهم، حتى لا يرجع المشتري على الغاصب مع وجود العين، عين لا أحسن، لا هو الذي أعرض عن ماله، هو الذي سلط الغاصب على ماله، هو الذي أعرض عن ماله باختياره، وكأنما ملك الغاصب ماله مجانا، فلا يحق له أن يستعيد هذا المال من الغاصب، لأن الثمن ليس له. أنه بالنسبة هذا بالنسبة إلى المشتري. طيب بالنسبة للمالك كيف؟ كان بالنسبة للمشتري لا يحق له. أما بالنسبة للمالك قبل الإجازة، قبل أن يجيز هذا البيع، هل له الثمن؟ لم يملك الثمن. ليش؟ يقول لأن الإجازة اما شرط او سبب، يعني جزء العقد. ونحن نعلم ان المشروط او المسبب لا يتحققان قبل تحقق الشرط او قبل تحقق الجزء السبب. وعلى هذا نقول اذا لم يكن الثمن للغاية، هنا يأتي الإشكال. إذا لم حسب الفرق الثمن ليس للغاصب لأنه غاصب وليس للمالك، وكذلك ليس للمشتري، هذا الملك الثمن يبقى بغير مالك، وبقاء الملك بغير مالك محال. فإذا لمن يكون الثمن؟ يكون الثمن للغاصب، لا يكون للمالك الأصلي ولا يحق للمالك الأصلي البدل. فإذا اشترى الغاصب بهذا أن شيئا آخر لا يحق للمالك الأصلي إبطال هذا البيع الذي أوقعه الغاصب على الثمن، ويكون للغاصب ربح ما يشتريه. من خلال المثال يتوضح هذا. مثلا إذا باع الغاصب كتاب زيد لعمر، عمر عالم بالغصبية، ها عمر يعلم بأن هذا البايع غاصب، باع الكتاب بدينار، ثم اشترى الغاصب بالدينار شاة فيها لبن، فيها صوف اللبن على هذا القول لمن؟ اللبن لبن الشاة وعين الشاة للغاصب، ولم يكن لمالك الكتاب، لا يكون لمالك الكتاب، هذا واحد، بل لا يحق لمالك الكتاب إبطال هذا البيع، لا يحق، ولا يحق له أن يأخذ ثمن هذا البيع أو بدله. ليش؟ لأنه ملك الغاصب، هذا ملك الغاصب. هذا كله مبني على القول بالنقل، بكون الإجازة ناقلة. ليش؟ لأنه على النقل يتقدم ملك الغاصب للمال على ملك المالك. أما بناء على كشف، على القول بالكشف، إذا أجاز المالك البيع الذي وقع على ماله، هل البيع الثاني يكون الثمن لمن؟ أحسن، كان الثمن للمالك. لكن هناك احتمال ووجه آخر بناء على القول بالكشف إن شاء الله يأتي في محله. ثم قال الكشف لا إشكال لكل المالك، هذا إشكال هم يقولون بالكشف، يعني على الكشف لا إشكال، لا إشكال، هي محل ابتلاء كثير ما يبتلي بها الناس الآن، واقع يعني واقع بكثرة، يعني ناس تشتري الآن هذه البيوت يجي العشر، هاي البيوت في سلسلة الثمن والمثمن، ولا استعلوا يقول لك هذا ما كان لفلان وسفره أو كذا، يعرفون يعني هذا، يعني هذه المشكلة. يعني واحد عالم أو معظمهم يعلمون بالغصب منهم لا ما يعلم. ثم قال الشهيد يرجع أنه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البيع في المبيع. فهنا إذا قلنا أنه لا يحق للمالك التتبع يعني لا يحق له أن يجيز البيع الثاني، هنا بيعان، اشترى الغاصب اشترى المشتري من الغاصب مع علمه بأنه غاصب، والغاصب اشترى أيضا بالثمن شيئا آخر. هنا إذا قلنا ببطلان التتبع معناه قلنا أنه لا يحق للمالك الأصلي أن يجيز أو لا يجيز، إذا قلنا بهذا معناه إجازته إذا وقعت الإجازة بناء على النقل، إذا وقعت الإجازة من قبل المالك لا تنفذ هذه الإجازة لأنه لا رد لها بالبيع الثاني أصلا. نعم، أنه يلزم من القول ببطلان التتبع، ببطلان التتبع يعني لا يحق، إذا قلنا بأنه لا يحق للمالك في أن يجيز البيع الثاني هذا التتبع، نعم، بطلان إجازة البيع في المبيع، يلزم منه ماذا؟ بطلان إجازة البيع في المبيع، نعم، لاستحالة كون المبيع بلا ثمن، حسب الفرض أن الثمن صار للغاصب ولا للمالك. هذا البيع الثاني وقع بأي شيء؟ وقع بهذا الثمن، وقع بالثمن، وهذا الثمن للغاصب، فلا يحق للمالك بناء عليه، لا يحق للمالك أن يجيز البيع الثاني، لا يحق له، نعم، لاستحالة كون المبيع بلا ثمن. فإذا قيل أن الإشكال في صحة العقد، يعني في أصل الصحة، في أصل صحة العقد، أي عقد؟ العقد الذي أوقعه الغاصب على مال المالك، هذا هو، كامل، كان هذا الإشكال صحيحا أيضا. ليش؟ لأنه بيع بلا ثمن، يصبح عليه بيع بلا ثمن. نعم، انتهى كلام الشهيد، واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في هذه الكلمات. يعني جامع المقاصد جعل هذا الإشكال ساريا على صحة البيع الفضولي فيما إذا علم المشتري بالغصب، نفس الشيء. فقال أنه إذا قلنا ببطلان جواز التتبع أيضا يبطل هذا البيع. نعم، واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال، أي إشكال؟ يعني لزوم كون البيع بلا ثمن في مسألة العقود المتعددة في باب تتبع العقود. لا، مع علم المشتري بالغصب، فيما إذا علم المشتري من الفضول لأن هذا مقصود.
إيه،
نفس الإشكال يلزم أن هذا البيع بلا ثمن، يكون هذا البيع بلا ثمن. نعم، إلى صحة العقد الفضولي مع علم المشتري بالغصب. هذا إلى هنا كلام جمع المقاصد. والمحكي عن الإيضاح، الآن ينقل كلام الإيضاح، المحكي عن الإيضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك. قلت أنا معنى تتبع، يعني لا تستوحشوا من كلمة تتبع، معنى كلمة تتبع هو هل يحق للمالك أن يجيز أي عقد من العقود أو لا يجيز، هذا معنى التتبع. نعم، فهنا يقول ابتناء وجه البطلان، بطلان جواز التتبع، إذا قلنا ببطلان جواز التتبع، تتبع العقود للمالك، مع علم المشتري. مع علم المشتري بماذا؟ بالغصبية، مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة. هنا يأتي الإشكال، إذا قلنا بكون الإجازة ناقلة يأتي هذا الإشكال. ليش؟ حسب الفرق أن المثمن الآن مو ملكي، أنا أفرض على الغالب الأصلي، وجاءت باع هذا الملك، باع داري، والمشتري يعلم أن هذه الدار مقصوبة. طيب هنا لما باعها هذا الدار خرجت أم لا؟ خرج. فهنا المثمن دخل إيه؟ الدار لمن انتقلت؟ انتقلت إلى ملك المشتري. أما الثمن، الثمن يبقى بالمالك. كيف يبقى بلا مالك؟ إذا قلنا أن الثمن لم ينتقل إلى الغاصب، إذا قلنا أن الثمن لم ينتقل إلى الغاصب، ها؟ خرج عن ملك المشتري. إذا لم يدخل في ملك الغاصب ولم يدخل في ملك المالك، يبقى بلا ثمن. فلا بد من القول أنه يدخل في ملك الغاصب. نعم، هذا الإشكال بناء على النقل. لأنه لما يجيز المالك، لما أجيز أنا بيع داري، هذا إجازتي بناء على كونها ناقلة، ماذا يعني؟ يعني حصول النقد والانتقال حين الإجازة، حين البيع، حين الإجازة. نعم، مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة، فيكون منشأ الإشكال، منشأ الإشكال، منشأ الإشكال هذا اللي هو في الجواز، يعني جواز تتبع المالك للعقود. نعم، والعدم، عدم جواز، عدم جواز تتبع المالك للعقود، ها؟ الإشكال في الكشف والنقل. لكن قلنا نحن بناء على النقل يكون المثمن دخل في ملك المشتري والثمن يبقى بلا مالك، أن قلنا أنه لم ينتقل إلى الغاب لأنه خرج عن ملك المشتري، ولم يدخل في ملك المالك لأنه قبل الإجازة لا ينتقل الثمن إلى ملك المالك. ليش؟ إذا قلنا الإجازة ناقلة، إذا قلنا الإجازة ناقلة، هل ينتقل الثمن إلى ملك المالك؟ ثمن الدار هل ينتقل إلى ملك المالك؟ لا ينتقل، فيبقى بلا ثمن. هذا الثمن بناء مالك، عبد بناء مالك. أما بناء على الكشف، لا، بمجرد العقد يدخل المثمن في ملك المشتري ويدخل الثمن في ملك المالك. إذا أجاز المالك له الحق في أن يطالب بالثمن من المشتري أو من البائع الغاصب، له الحق في ذلك. نعم، فيكون منشأ الإشكال في الجواز، يعني جواز التتبع، جواز تتبع المالك للعقود، والعدم، عدم جواز التتبع، الإشكال في الكشف والنقل. نعم، قال في محك الإيضاح، قال فخر المحققين في محك الإيضاح، إذا كان المشتري جاهلا، هذا هنا لا يخلو إما أن يكون المشتري جاهلا بالغصبية وإما أن يكون عالما بالغصبية، لا يخلو. كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته، هل له الحق في أن يجيز أي من هذه العقود؟ نعم، والربح أيضا، رعاية الربح، هو يراعي نفسه بالربح، يعني نعم في سلسلتي الثمن والمثمن، لأن المفروض أن المثمن قد وقع عليه عقود متعددة، وكذلك بالنسبة إلى الثمن. وأما إذا كان عالما بالغصب، إذا كان المشتري عالما بالغصب، فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه بالسرعة، إذا قرأنا هذا مبني للمجهول، ها، رجع عليه بالسرعة يكون عليه جار مجرور نافع، قرأنا للمعلوم يعني رجع عليه المالك بالسرعة، يعني أخذها المالك، أخذ سلعته، المالك أخذ سلعته من المشتري لأنه يعلم هذا بالغصبية. نعم، إذا رجع عليه بالسرعة وأخذها منه المالك لا يرجع على الغاصب بالثمن. أنت الذي أعرضت عن مالك، أنت الذي صلطت، هذا الغاصب على مالك مع علمك بالغصبية، فأنت عرفت عن مالك، ليس لك الحق في أن ترجع. بالثمن مع وجود عينه، مع وجود عين الثمن، فيكون قد ملك المشتري، يكون قد ملك الغاصب مجانا، ملك ثمنه، ملك ماله مجانا، لأنه بالتسليم، لأنه لما سلم ماله لهذا الغاصب إلى الغاصب، ليس المشتري استعادته، استعادة هذا الثمن من الغاصب بنفس الأصحاب. فالثمن بناء على هذا، هل المشتري؟ لا، ليس المشتري، هذا واحد. والمالك قبل الإجازة هل يملك الثمن؟ لا، بناء على النقل، بناء على النقل، القول بالنقل. المالك، مالك الأصيل هل يملك الثمن؟ لم يملك الثمن، لأن الحق أن الإجازة إجازة من المالك، نعم، شرط أو سبب، يعني جزء للعقد. هذا إذا لم يتحقق الشرط أو لم يتحقق الجزء، لم يتحقق الشرط، نعم، فلو لم يكن للغاصب. طيب الآن بناء على إذا سلمنا، نحن نعلم أن هذا المال ليس للمشتري، هو سلط الغاصب على هذا المال، هذا الثمن، وليس للمالك بناء على النقل، لأن المالك لم يملك قبل الإجازة، هذا اثنين. فإذا قلنا أنه ليس للمالك وليس للمشتري وليس للغاصب، لمن يبقى بالآن؟ هذا إشكال هنا، نعم. فلو لم يكن للغاصب هذا المال، إذا هذا الثمن إذا لم يكن للغاصب، فيكون ها، والفرق حسب الفرق ليس للمالك ولا للمشتري أيضا، ها، فيكون الملك بغير مالك، والملك بغير مالك شو؟ محال. فلا بد أن يكون لمن الثمن، لا بد أن يكون الثمن للغاصب، يرجع الثمن للغاصب، ولا يحق للمالك أن يأخذ البدل. نعم، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن، ليش؟ لأنه بمجرد العقد أعرض المشتري عن ماله وأباح للغاصب أن يتصرف بهذا المال مع علمه بالغصبية، عم شلون؟ فهنا يكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له، يعني للثمن. السبب ما هو؟ هو الإجازة، الإجازة. قبل الإجازة المالك لم يملك الثمن، وملك الغاصب مقدم هنا قبل حصول السبب، مقلت ما لم يحصل السبب لم يحصل المسبب، فهو للغاصب. نعم، على سبب ملك المالك له، يعني للثمن، أي الإجازة، السبب هو الإجازة. نعم، فإذا لا حق للمالك في الثمن. فإذا نقل الغاصب، شوف هذا، فإذا نقل، هل تعرف حين مربوط؟ أرجع إلى أول كلمة، قال وأما إذا كان عالما بالغصب، جوابه هذا فإذا نقل الغاصب، إذا كان عالما، أرجع لها هكذا، وأما إذا كان عالما بالغصب، شفتها الآن العبارة إيه؟ بعد قوله والربح في سلسلتي الثمن والمثمن، مو هيك؟ ها؟ وأما إذا كان عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب، مو هيك؟ هاي وأما إذا كان عالما بالغصب، جوابه هنا فإذا نقل الغاصب. كيف كيف؟ طبعا مشوش العبارة، العبارة مشوشة، فإذا نقل الغاصب، نعم، الثمن عن ملكه، كيف يعني نقل؟ يعني الغاصب بعدما استلم الثمن اشترى في الثمن شيئا آخر، استلمت الثمن واشتريت فيه شيئا آخر، نعم، لم يكن للمالك هذا الثمن لم يكن للمالك الأصل، لم يكن للمالك إقباله إقبال هذا البيع، هذا البيع الذي أوقعه الغاصب على الثمن، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه يكون له، يكون للغاصب، يكون له، ويكون له الربح، ربح ما يشتري له يعني الغاصب. وضربت لكم مثال، قلت إذا باع الغاصب كتاب زيد لعم وعمر عالم بالغصب، باعه بدينار، ثم اشترى الغاصب بالدينار شاة لبن الشاة للغاصب، ربح له وعين الشاة للغاصب، ولا يحق للمالك أن يبطل هذا الدين بناء على النقل، هذا كله بناء على النقل، وليس للمالك أخذه، أخذ هذا الثمن لأنه ملك الغاصب. هذا إلى هنا كله مبني على النقل، الغاصب يقول مالك مالك الثمن، مالك الثمن هو مالك الثمن، هذا الثمن خرج من كيس المشتري ومو من كيس المالك، خرج من كيس المشتري، والمشتري يعلم بالغصبين، فهو أعرض عنه، فهذا استلم، لما استلم راح اشترى بيشوف، أنت عرفت عن مالك، هو واحد يلقي ماله بالشارع، ما واحد يأخذه يعني، واحد يجي يأخذه وخلاص. وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، هذا بناء على النقل انتهينا، أما بناء على الكشف، وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز هذا الآن نفس المثال، أجاز المالك، أجاز المالك يعني العقد، أي عقد، العقد الذي وقع على ماله، نعم كان هذا كان الثمن لمن له للمالك، ويحتمل أن يقال الآن توجيه آخر بناء على القول بالكشف، بناء على القول بالكشف، ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن، فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن، يعني يحق للمالك أن يجيز البيع الثاني ويأخذ الثمن من الغاصب، ليش؟ لأنه هنا يصير معارضة بين حق الغاصب وبين حق المشتري، حق المالك. طيب الآن من أين نشأ حق المالك؟ من أين جاء حق المالك؟ من أين تولد حق المالك؟ تولد حق المالك لأن الثمن، هذا الثمن هو بإزاء مالكه، مو هيك؟ أما بالنسبة إلى حق الغاصب، من أين تولد حق الغاصب؟ هنا حقان، حق للمالك وحق للغاصب، التفت، نعيد المسألة بهذه الصورة، أنت اشتريت هذه الدار مني وأنت تعلم أني خاص، فأنا عفوا أنا دفعت لك هذه الأموال، يعني تشتريت من عندي، مو اشتريت من عندي، فعلت لي حق الدار، أنا سلمت لك هذه الدار. الآن نتكلم حول ماذا؟ حول الثمن. مالك الدار من؟ نفرضه السيد. أنا غصبت الدار من السيد وأنت اشتريت الدار مني، أنا قبضت الثمن، أنت تعلم أني غاصب فأنت عرفت عن مالك، وهذا هذا واحد. الآن هنا حقان، حق لي أنا غاصب وحق لك أنت مالك، من أي ناحية حق لك أنت المالك؟ حق باعتبار أن هذا الثمن تعلق بماذا؟ تعلق بعين مالك، بعين الدار، الدار مالك. وحق لي أنا الغاصب لأن هذا الثمن أنت عرفت عنه، فهمت الآن؟ فهنا حقان، طيب فإذا الآن هذا التمليك للغاصب لم يأتي اعتباطا، لم يأتي اعتباطا، هو يملك هذا التمليك. فهنا في مثل هذه الحالة أيهما مقدم؟ يقول يقدم حق المالك. حق ليس أن حق الغاصب، الغاصب يؤخذ بأخص الأحوال، فيقدم حق المالك. نعم. ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن، فإن له إجازة، فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن، وحقه مقدم على حق الغاصب. شايف شلون؟ لأن الغاصب يؤخذ بأخذ أحواله، وأشقها عليه وأشقها أشق الأحوال عليه، والمالك مأخوذ بأجود الأحوال. فإذا تعارض الحقان قدم حق المالك. ثم قال والأصح عندي ليباح، والأصح عندي مع وجود عين الثمن، يعني إذا كان عين الثمن موجود عند الغاصب يكون هنا للمشتري العالم بالغصب أخذه. ليش؟ لأنه عين ماله، فيحق له أخذ هذا العين، ومع التلف ليس له، لا يحق للمشتري الرجوع به أي بالثمن، لأنه هو الذي أتلف ماله بتسليط الغاصب عليه. انتهى كلامه، انتهى كلام الفخر في الإيضاح. الحمد لله رب العالمين.